أما بعد، ولقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي غضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثمان المنيعي فيما يتعلق بتربية الأولاد، ولقد أجاد وأفاد فيما بين لإخوانه من شأن هذه التربية موجود العناية بها، وبيان أن الأولاد أمانة يجب أن ترعى وأن يعتنى بها، كما قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ولقد أحسن فيما أوضح فجزاه الله خيرا وبارك فيه، زادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا العمل بما فيه سعادتنا ونجاتنا ونجاة أولادنا وسعادتهم وصلاحهم. لقد بين لكم في هذه المحاضرة ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة بشأن التربية، ولقد وعظ الواعظون وذكر المذكرون في هذا المقام وأبدوا وعادوا. فالواجب على المؤمن أن يعنى بالتنفيذ والعمل، وأن لا يكون حظه مجرد السماع. الواجب أن يستفيد المؤمن مما يسمع في نفسه وفيما يتعلق بغيره، وينفذ فيما يتعلق بنفسه ويستعين بالله، وينفذ فيما يتعلق بغيره من الولد والزوجة ونحو ذلك. هذه هي الفائدة مما يسمع ومما يقرأ ومما يشاهد، أن يعمل بما ينفعه ويتجنب ما يضره. ولا ريب أن العمل بما يعلمه الإنسان من الخير من أسباب رضا الله جل وعلا، ومن أسباب المزيد من العلم، ومن أسباب الهداية والتوفيق، ومن أسباب السعادة العاجلة والآجلة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالمهتدي المنتفع بما يعلم ويسمع يزيده الله هدى ويزيده الله علما. قال بعض السلف رحمهم الله: من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. والعمل دراسة للعلم، دراسة مستمرة، يبقى معها العلم ويبقى معها التذكر والاتعاظ. أما إذا أهمل نسي العلم وصار حسرة عليه لأنه سمع وعلم ثم ضيع ولم يعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المغريات والمهلكات وأسباب الشر وقرناء السوء ودعاة الباطل، فالواجب أن تكون العناية أكثر، وأن تبذل الجهود في سبيل سلامة الأولاد وصلاحهم بكل عناية وبكل صدق، لعل تلك الأسباب تنفع. فإذا خطر عظيم والأسباب التي تجر إلى الباطل وإلى النار كثيرة، فلا بد من جهاد صادق، ولا بد من صبر ومصابرة وعدم ملل. وقد سمعتم ما فيه العظة وما فيه الذكرى لمن يتذكر. والله يقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. ويقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن ينتفع ويلين قلبه ويعزم على العمل ويجهز نفسه في ذلك، ويستعين بالله في كل شيء. وسمعتم ما قاله النبي لابن عباس رضي الله تعالى عنه حيث قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، ربنا ليس في حاجة إلينا، هو غني عنا سبحانه وتعالى، ولكن ما نحفظ الله معناه أن تحفظ دينه وأن تستقيم على أمره وشريعته. فمن حفظ دين الله فقد حفظ الله. احفظ الله يعني احفظ دين الله وشريعته وما أمرك به، يحفظك سبحانه في الدنيا والآخرة. احفظ الله تجده تجاهك ولو أمامك. فمن حفظ الله وجد الله تجاهه وأمامه، يعينه على كل خير ويسدده ويشرح صدره، فهو على كل شيء قدير. هو سبحانه مع عباده بالعلم والاطلاع والتسديد والتوفيق لمن استعان به واتقاه، وهو فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، ولكنه معنا بعلمه واطلاعه ورؤيته لنا وعلمه بما في قلوبنا وتأييده لعباده المتقين وإعانتهم وتوفيقهم، كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وسبحانه معنا بعلمه واطلاعه كما قال إنه السلف، وفوق العرش فوق جميع الخلق جل وعلا، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعون قال لهما: إنني معكما أسمع وأرى. يسمع كلام فرعون وكلام غير فرعون، ويرى ما يقول هؤلاء وما يحمل هؤلاء، لا تخفى عليه خافية. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. علم نبيه يقول هذا لصاحبه في الغار. قال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، اعلموا أن الله مع المتقين. هو سبحانه وتعالى مع أوليائه بتوفيقه لهم وهدايته لهم وحفظه لهم وكلاته لهم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافه جل وعلا، وهو مع عموم عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لأحوالهم وتنفيذ أوامره فيه سبحانه وتعالى. فعليك الأخذ بالأسباب، وعليك الجد في طلب الآخرة، واعلم أن الله مؤيد أوليائه ومعينه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن الله تفتح عمل الشيطان. والمؤمن يجتهد في الخيرات ويجتهد في أسباب النجاة والسعادة مع نفسه ومع ولده ومع زوجته ومع أهل بيته ومع إخوانه المسلمين، يبذل وسع، والله هو الموفق الهادي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أشار على الأسباب وأمرنا بها، وهو الموفق لمن يشاء سبحانه وتعالى، وهو الهادي جل وعلا، وهو المعين. يقول سبحانه: ما بكم من نعمة فمن الله، ما فينا من نعمة وما أعطانا من نعمة هذا من سبحانه وتعالى. فالتوفيق بيد الله والهداية بيد الله جل وعلا. فأنت خذ بالأسباب النافعة واحذر الأسباب الضارة، وسأل ربك التوفيق والعناية والهداية سبحانه وتعالى. قال في حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وجهه إليه سبحانه وتعالى، لربه عز وجل هو المستعان وهو المعبود جل وعلا، وهو المسؤول سبحانه وتعالى، بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع سبحانه وتعالى. ثم قال: واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك، ولو اجتمع ولا يضرك بشيء لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فالأمة بأولها وآخرها وصحيحها وسقيمها ومؤمنها وكافرها لو اجتمعوا على أي شيء ينفعونك به والله ما كتبه لك لم يقدره، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء والله لم يقدره عليه لم يقدره. وهذا يجب الثقة بالله والاعتماد عليه وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى، بيده صلاحك وصلاح أولادك، بيده صلاح الأمة كلها، بيده عزهم وخذلانهم. فالواجب الاتكال عليه وسؤاله والضراعة إليه والصدق في معاملته والقيام بحقه والجد في طاعته والحذر من معصيته. هذه الأسباب التي بها الهداية والتوفيق وبها النصر والتأييد، لا بغناك ولا بقوتك ولا بجاهك وسلطانك، ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت بيدك الأسباب التي أعطاك الله إياها. أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك العقل، أعطاك المال، أعطاك السلطان، على حسب حالك تنفذ ما استطعت، نفذ ما استطعت في طاعة ربك، واحذر أن تستعمل ذلك في عصيانه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأمور وأهمها في صلاح أولادك أن تعنى بهم من الصغر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأمرهم بالصلاة وهم أولاد أبناء سبع، وأن تضربهم عليها وهم أبناء عشر ذكورا وإناثا. فإذا نشأوا على طاعة الله وعلى الصلاة هذا من أسباب نجاتهم وسعادتهم، إذا نشأوا على هذا الخير هذا سبب عظيم في صلاحهم ونجاتهم. واحذر أن يراك أولادك على معصية الله فإنهم يتأسون بك، فيخشى عليك أن يكون عليك مثل آثامهم. لو أمرتهم يصلون وأنت لا تصلي كيف تكون الحال؟ فالغالب أنهم لا يسمعون لقولك ويتأسون بأفعالك القبيحة. وإذا رأوك لا تصلي وأنت جالس في البيت فإنك في الغالب لا تقول لهم صلوا، ولو قلت لهم صلوا ما صلوا إلا ما شاء الله، وهم يرونك متساهل متكاسل متقاعس لا تقوم الصلاة أو لا تصلي في المسجد مع الناس مع الجماعة. فاتق الله يتأسوا بك في الباطل، سارع إلى الصلاة وخذهم معك حتى يسارعوا، واحذر معصية الله التي يشاهدونها منك. وهكذا إذا رأوك تشرب الخمر تعاطى الدخان تتعاطى المعاصي في بيتك وهم يشاهدون فإنهم في الغالب يتأسون بك فيخشى عليك من آثامهم نعوذ بالله. يرونك لا تصلي، يرونك تعاطى المسكرات، يرونك تتقاعس عما أوجب الله، يرونك سبابا لعانا كذابا فيتأسون بك في هذه المعاصي والشرور. فاتق الله واحذر، إذا كنت لابد من المعصية فافعلها خفية بينك وبين الله ولعل الله يتوب عليك بعد ذلك. أما أن تفعلها وهم يشاهدون وزوجك تشاهد وخدامك يشاهدون هذه المصيبة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهدين، كل أمتي معافى إلا المجاهدين، يعني إلا مجاهد المعصية فليس من أهل العافية نعوذ بالله. ومن الإجهار، وإن من الإجهار أن يفعل العبد معصية فيبين يستره الله فإذا أصبح قال فعلت كذا وفعلت كذا فقد بات يأسره الله ثم أصبح يفضح نفسه، زيت فلانة شربت الخمر مع فلان فعلت كذا أتيت القمار فعلت كيت وكيت، فقد بات في زد ثم أصبح ينشر هذه المعصية ويبينها ويفضح نفسه ويذكرها عند أولاده وأهل بيته. هذا من دعاة النار نعوذ بالله، من دعاة النار بأفعاله وأقواله لأولاده وغيره نسأل الله العافية. الواجب أيها الإخوة الحذر، الواجب الحذر، وأن يتبع القول عمل، أن يكون قول وعمل في هذا وغيره فيما يتعلق بالأولاد وفي غير الأولاد. وإنما أيام وليالي ثم تنتهي ولا تدري متى يهجم الأجل، كم خارج من بيته لم يرجع وكم راكب للسيارة لم ينزل منها إلا جنازة ميتة، وأنت تشاهد من هذه الحوادث صباحا ومساء. فالواجب على المؤمن أن يحذر ويعد العدة للقاء ربه، ولا يقول بعدين إذا شبت وإذا بلغت 60 أو 70 أمكن أني أرجع وأتوب. فمن لك أنك تبلغ هذا المبلغ؟ ومن لك أنك تتوب؟ ومن لك أنك تعيش؟ وقد يحال بينك وبين التوبة في أسباب إصرارك على المحرم، قد لا توفق لها، قد يحال بينك وبينها في أسباب عصيانك وإصرارك، وقد يهجم عليك الأجر وأنت على غرة لا توبة ولا حسبة، قد يهجم الموت وأنت على غرة مغرور بدنياك وشهواتك وصحتك ونشاطك. فالواجب الحذر، الواجب تقوى الله والتواصي بحق الله أينما كنا. والواجب أن نعنى بالأولاد وأن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق وأن نساعدهم على الخير والهدى. وهكذا غير الأولاد، الزوجة وأهل البيت جميعا والجيران والأصحاب كلهم يجب أن يناصحوا ويوجهوا إلى الخير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. وغيره يقول: خير الجيران خيرهم رجال، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. فأنت مسؤول عن أولادك وعن جيرانك وعن إخوانك المسلمين، هل أديت حق الله؟ هل نصحت لهم؟ هل أمرتهم بالمعروف؟ هل نهيتهم عن منكر؟ فعليك أن تعلى بهذا الأمر وأن تكون أداة خير ومعوان على الخير وداعي هدى، واحذر أن تكون بالعكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وجزا أخانا الشيخ محمد عثمان الجميع خيرا على كلمته ومحاضرته ونصيحته، ونفعنا بما سمعنا وعلمنا، وهدانا جميعا صراطه المستقيم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وأصلح لهم البطانة، وأعانهم على كل ما فيه شأن في العباد والبلاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.